بسم الله الرحمن الرحيم. اليقين المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم
سموم القلوب لفضيلة الدكتور سعيد بن مسفر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. مرحبا بهذه الوجوه المشرقة التي أشرقت بإشراقة الإيمان حينما سلكت طريقا إلى الرحمن ترجو رضوان الله عز وجل، فتسلك طريق الجنة. يقول عليه الصلاة والسلام: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والحديث في مسلم: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. أقبلتم على الله حينما أقبل التائهين على اللعب والفوضى، أقبلتم تطلبون ما عند الله حينما أدبر الناس عما عند الله، فهنيئا لكم هذا الإقبال. واشكروا الله عز وجل من فضله، فإن الهداية بيد الله وإن الهادي هو الله. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فأعظم نعمة يمن الله بها على الإنسان في هذه الحياة هي نعمة الإيمان. نسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يرزقنا من هذه النعمة. يقول الله عز وجل: واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة، فضلا من الله ونعمة أن يحبب الله إليك الإيمان. لأن من الناس من بغض إليه الإيمان، ومن كرهت إليه الطاعات، من حببت إليه الذنوب والكفر والمعاصي والعياذ بالله. ولكن أنت ممن هداهم الله، أنت ممن اجتباهم الله، أنت ممن اختارهم الله، وربك يخلق ما يشاء ويختار. فاحمد الله على هذه النعمة وتثبت وتشبث بها وامسكها، لأن الله يقول: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. استمسك، ما قال أمسك، ولكن استمسك، والزيادة في المبنى تدل على العمق والأصالة في المعنى. استمسك بالذي أوحي إليك، يعني تمسك بهذا الدين، بهذا القرآن بأقصى ما تملك من قوة. إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. أيها الإخوة في الله، الذنوب والمعاصي سموم تدمر القلوب وتفني القلوب وتهلك القلوب، والقلوب تمرض كما تمرض الأجساد، وتعتريها الأسقام والآفات كما تعتري الأجساد، بل تموت القلوب كما تموت الأجساد. والجسد تابع للقلب، القلب هو رائد الجسد، هو ملك الجوارح. إذا صلح كما جاء في الحديث صلح الجسد كله، وإذا فسد كما جاء في الحديث فسد الجسد كله. يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته، أتطلب الربح مما فيه خسران؟ أقبل على الروح واستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. إنسانيتك، مبادئك، قيمك، قيمتك مبنية على سلامة قلبك. هذا القلب هو المعول عليه، ولذا يجب أن يكون التركيز عليه في صلاحه وفي حمايته وفي صيانة من الأمراض وفي علاجة من الآفات والأسقام والعلل. فإذا مرض القلب تودع من الإنسان، وإذا مات القلب والعياذ بالله هلك الإنسان. وقد ذكر الله عز وجل القلوب الثلاثة في أول سورة البقرة، لأن القلوب ثلاثة أقسام: قلب صحيح سقيم وهو قلب المؤمن، جعلنا الله وإياكم منهم، وقلب مريض سقيم وهو قلب المنافق والعياذ بالله، وقلب ميت لا حياة فيه وهو قلب الكافر. وذكر الله الثلاثة القلوب في أول سورة البقرة، فقال عز وجل: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، يعني أهل القلوب السليمة. ألف لام ميم ذلك الكتاب، يعني القرآن، لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
أولئك على هدى من ربهم، تصوروا على هدى من ربهم، من يعيش وهو على هدى من ربه كيف يضل؟ وأولئك هم المفلحون، هذه شهادة من الله بأنهم مفلحون، فائزون، مفلحون في الدنيا وفائزون في الآخرة. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، هؤلاء هم أصحاب القلوب السليمة. القلوب الثانية قلوب الكفار، أجرنا الله وإياكم منهم. هؤلاء لا ينتفعون بموعظة لأن القلوب قد ماتت. يقول فيهم: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. لماذا؟ قال: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. هذا القلوب الثانية. القلب الثالث قلب المريض المنافق والعياذ بالله، هذا الخطير جدا، لأن فيه رائحة الدين وفيه سمة الدين لكن من الداخل ملغم بالكفر والعياذ بالله. قال عز وجل فيه: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. والقلوب أيها الإخوة ينبغي التركيز على سلامتها، لأننا ركزنا الآن على سلامة الجسد فأوجدنا مستشفيات عامرة بجميع أقسام الطب، قسم العيون وقسم الأذن والأنف والحنجرة وقسم الأسنان وقسم الباطنية وقسم الجراحة وكل الأقسام، لكن القلوب علاج القلوب، ليس القلب يعني ذلك العضو الذي يضخ الدماء إلى الجسد، لا، القلوب يعني الأرواح، النفوس التي غذاؤها من عند الله وعلاجها من عند الله وسلامتها عند الله وحياتها بيد الله، والتي إذا حيت في قلبك وشعرت بحياتها سعدت في الدنيا والآخرة. يقول إبراهيم عليه السلام: ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الناس يموتون كلهم ويتركون ما وراءهم من الأموال والأولاد التي تلهيهم الآن، يوم لا ينفع مال ولا بنون. أكثر ما يشغل الناس الآن المال والأولاد، كل واحد وش مشغول؟ قال مالي ولا عيالي بس، لكن ما ينفعون يوم القيامة. وش اللي ينفع يوم القيامة؟ تخرج من الدنيا مثل الشعرة من العجين، تخرج من الدنيا مثل الشعرة من العجين، ما معك من مالك ريال واحد، يضعون معك عملك، قلبك، إيمانك بالله، هذا الذي ينفعك عند الله. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سليم من ماذا؟ سليم من الشرك، وسليم من الشبهات، وسليم من الشهوات، وسليم من النفاق، وسليم من الرياء، وسليم من الأمراض والعلل التي تدمر القلب، والتي إذا مات الإنسان وقلبه مريض أو ميت أو مدمر فالعلاج والعياذ بالله في النار، العلاج في جهنم. من لم يتعالج هنا في مستشفيات الإيمان وعلى أيدي علماء الإيمان وعلى العلاج الرباني في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من لم يتعالج هنا ويتناول الجرعات الإيمانية هنا ويفطم نفسه عن الشهوات المحرمة هنا ويضبط نفسه على الأوامر والطاعات هنا ومات وهو مريض والعياذ بالله، كان العلاج في النار في جهنم، أجارنا الله وإياكم من النار. وهذه الأمراض التي تأتي الجسد بعضها خطير جدا بمنزلة السم الذي ما إن يصل إلى القلب حتى يقضي عليه. المرض له علاج، لكن السم إذا استفحل وتمكن ودخل القلب قضى عليه ولا يمكن أن يتعالج أبدا أو يدارك. ولذا لا بد أيها الإخوة من الانتباه ومن التركيز على هذه السموم حتى لا يتدمر الإنسان. وضرر هذه السموم وضرر هذه الآثام والمعاصي على القلوب كما يذكر ابن القيم رحمه الله أعظم من ضرر السموم على الأجساد. يقول: رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. وضرر الذنوب والمعاصي على القلوب عظيم، فما من شر ولا بلية وما من مصيبة إلا وسببها المعاصي. يقول ابن القيم رحمه الله: وإلا فما الذي أخرج آدم من الجنة؟
آدم قال الله له إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى كلوا منها حيث شئتم رغدا. كل ما في الجنة أباحه الله عز وجل وأحله لآدم، ونهاه عن شجرة واحدة، ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين. فجاء إبليس وأوحى إلى آدم عن طريق الإغراء والإغواء وعن طريق الإضلال والأيمان الكاذبة حتى أغراه بأكل من الشجرة فخرج من الجنة. من الذي أخرجه من الجنة؟ شؤم المعصية. وإلا فقد كان من يعني من ممن تسجد له الملائكة في الجنة. وما الذي أخرج إبليس من الجنة بعد أن كان طاووس الملائكة؟ ما من بقعة في الأرض ولا في السماء إلا وقد عبد الله فيها، ولكن لما أمره الله بالسجود لآدم ورفض السجود قال الله عز وجل اخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. وما الذي أغرق قوم نوح؟ قوم نوح أغرقهم الله عز وجل، ولم ينجو في تلك الأزمان مع نوح إلا من ركب بالسفينة ممن آمن. كان يصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه فيقول له ما هذه يا نوح تصنع سفينة في الصحراء ما عندك بحر؟ قال سوف أركب فيها وأنجو أنا ومن آمن بي، ومن لم يؤمن فسوف يغرق. فيضحكون عليه يقولون شوف المجنون يصنع سفينة في الصحراء ما عنده بحر، ولكن ركب في السفينة لما جاء أمر الله عز وجل. فلما جاء أمرنا وفار التنور، فار التنور، الله عز وجل أمر بالسماء أن تنزل وأمر بالأرض أن تنبع حتى فار الماء من التنور الذي لا يتوقع أن يكون فيه ماء. يقول الله عز وجل ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. امتلأت الأرض والتقى ماء السماء على ما الأرض، قال الله وحملناه على ذات ألواح ودسر، ألواح يعني خشب ودسر يعني مسامير تجري بأعيننا. الذي يجريها هو الله، الربان الذي يقود سفينة نوح هو الله. من معه؟ معه من آمن. قال العلماء إنهم 12 رجل بس، حتى ولده ما ركب معه. اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، يقول بطلع في راس جبل. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهم الموج فكان من المغرقين. من الذي أغرقهم؟ شؤم المعاصي. ومن الذي سلط الريح العقيم على قوم عاد؟ عاد قوم شداد، منحهم الله قوة وضخامة في الأجساد، كانوا ينحتون الجبال بأيديهم وتنحتون الجبال بيوتا فارهين. كان طول الواحد مثل أكبر نخلة عشرات الأمتار في السماء، ولكن لما طغوا وبغوا وتجبروا وكذبوا نبيهم الذي أرسله الله إليهم وهو هود، ماذا حصل؟ دمرهم الله عن طريق أضعف شيء أرسل الله عليهم، الريح العقيم، الريح الهواء لكن عقيم ما تترك شيء. قال الله عز وجل ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. سخرها الله عليهم 7 ليالي و8 أيام حسومة، يعني 7 أيام بلياليها، 7 ليال و8 أيام حسومة، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. وما الذي سلط أيها الإخوة على ثمود الصيحة؟ ثمود قوم صالح كانوا يسكنون في الحجر، والحجر هو الآن المعروف المسمى العلا، يمكن مررتم عليها، مدائن صالح جنب العلا، بينها وبين العلا حوالي 20 كيلو، رأيت أنا منازلهم، جبال والله جبال منحوتة بأيديهم وداخلها مجالس وداخلها أماكن بأيديهم نحتوها، ولكن لما كذبوا نبي الله صالح وعقروا الناقة أرسل الله عليهم جبريل فصاح فيهم صيحة قطعت قلوبهم في أجوافهم. القلب الذي يمد الجسد بالدماء من الصيحة هذه انقطعت الشرايين وبقيت القلوب معلقة من غير دماء ومات الناس كلهم، أخذتهم الصيحة والعياذ بالله، عذاب من الله عز وجل بأسباب شؤم المعاصي والعياذ بالله. وما الذي سلط ورفع العذاب على قرى قوم لوط؟ 6 قرى كل قرية فيها 100,000 نسمة، لما كذبوا الرسل وساروا في الفاحشة والعياذ بالله أرسل الله عليهم الملائكة فحملتهم على أجنحتها حتى بلغوا بها عنان السماء ثم قلبها عليهم. قال عز وجل فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وأيضا من الذي أغرق فرعون؟ ومن الذي خسف بقارون؟ ومن الذي أهلك بني إسرائيل؟ ومن الذي عذب قريش؟ إلا المعاصي والكفر والعياذ بالله. فآثار المعاصي والسموم في القلوب عظيمة جدا لا يستطيع المجال لحصرها، ولكن نذكر بعضها. منها أنها تجري والعياذ بالله العبد أنها تجرئ العبد على الله تبارك وتعالى. إذا هان الأمر الله على الإنسان، وهانت طاعة الله على الإنسان، وهانت المعاصي على الإنسان، هلك والعياذ بالله. فلا بد أيها الإخوة من أن يعرف الإنسان أمر الله تبارك وتعالى، فإنها تجرئ العبد على الله عز وجل، حتى تذهب من قلب الإنسان هيبة الله ومخافة الله وعظمة الله تبارك وتعالى. وأيضا منها أنها إذا كثرت طبع على القلب. القلب كما جاء في الحديث في مسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: تعرض الذنوب على القلوب عودا عودا كالحصير، تعرض الذنوب على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها، يعني قبلها، نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها، يعني ردها ورفضها، نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين، على أسود كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشربه من هواه، وعلى أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. من أين تجي هذه؟ منك أنت أيها المسلم. إذا عرضت عليك الذنوب وقبلتها نكت في قلبك نكتة سوداء، وإذا عرضت عليك الذنوب ورفضتها، مررت في الشارع رأيت امرأة متبرجة وغضيت بصرك، ثقل قلبك ونكت في نكتة بيضاء، نظرت إليها وطالعت فيها والعياذ بالله نكت في قلبك نكتة سوداء، وتزداد النكت بكثرة المعاصي. اللي ينظر إلى امرأة نكتة واحدة، واللي ينظر إلى عشر نكت، واللي ينظر إلى مئة نكتة، واللي يسمع الأغنية نكتة، واللي يسمع عشر أغاني مئة أو عشر نكت، وهكذا حتى يسود القلب من كثرة الذنوب والعياذ بالله. وذاك المؤمن الذي يسقل قلبه كلما رأى منكر غض بصره، وكلما رأى ذنب أبعد نفسه عنه، يسقل قلبه حتى يسير قلبه كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. وأيضا أن من آثار الذنوب أنها تولد أمثالها، الذنوب تولد أمثالها. إذا عمل الإنسان ذنبا قالت أختها أو أخت الذنب أو أخ الذنب أختي أختي أو أخي أخي، المعصية تجر المعصية تجر المعصية، لأنها خطوات. الله يقول: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان لا يأتي بك خطوة واحدة، ولكن يكتنصك عبر خطوات معينة وينالك يعني درجة درجة، فإذا طعت في الأولى فأنت حري بأن تطيعه في الثانية، فإذا طعت في الثانية سار أقوى عليك في الثالثة، ثم أقوى عليك في الرابعة، ثم يمتطيك في الخامسة، ويصبح البعيد حمارا للشيطان والعياذ بالله. ما يستطيع إنفلت من الشيطان. الشيطان هو الذي يلف به في كل طريق، ويسلك به في كل ميدان، ويصرف عن كل خير، ويقود إلى كل ضلال. ليش؟ لأنه أصبح دابة لإبليس، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. أيضا من آثار الذنوب والمعاصي ظلمة والعياذ بالله، يجدها العاصي في قلبه ولا يشعر بها إلا من نور الله قلبه. هذه الظلمة يقول فيها ابن عباس، يقول: إن للحسنة نورا في الوجه وسرورا في القلب وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق، وإن للمعصية ظلمة في الوجه والعياذ بالله وكآبة في الصدر وضعفا في البدن وضيقا في الرزق وبغضا وكراهية في قلوب الخلق والعياذ بالله. وأيضا من آثار المعاصي تعسير الأمور، ما يسير العاصي في أمر إلا يعسره الله عليه، ومحق بركة الرزق والعياذ بالله. وأيضا وحشة يجدها الإنسان في قلبه بينه وبين الله، يستوحش من الله، ما يحب الله ولا يحب ذكر الله ولا يحب بيوت الله المساجد ولا يحب القرآن ولا يحب السنة ولا يحب مجالس الذكر ولا يحب شريط إسلامي ولا يحب كتاب إسلامي. ليش؟ مستوحش من الله، مستوحش من الله، ومصيره إلى الله، وأموره بيد الله، حياته بيد الله، وموته بيد الله، وما أحد يمنعه من الله. الله هو الذي أحياه، والله هو الذي يميته، والله هو الذي يرزقه، والله هو الذي يستره، والله هو الذي يتولاه. ويقول أنه حر، أين حريتك وأنت ناصيتك بيد الله؟ أين حريتك إذا قبضك الله ودعاك للجواب وخرجت من الدنيا وأنت متوجا بغضب الله وسخط الله؟ أين الحرية أيها الأخ في الله؟ لا بد أن تعرف أنه لا ملجأ لك من الله إلا إلى الله. فالوحشة هذه سببها المعاصي. تجد الإنسان يستوحش، إذا رأى أهل الخير ينقبض، إذا أراد أن يسكن وجد له شقة وسمع الأذان من جنب الشقة قال هذه ما تصلح لي. ليش قال هذا؟ إزعاج، مسجد كل ساعة إزعاج، والمطاوع بيقومونا والجيران بيقولون نصلي في المسجد، أبغى شقة بعيدة ما فيها الله أكبر، يبغى يكون هناك عبد للشيطان والعياذ بالله. وحشة، مستوحش من الله. بينما المؤمن أول ما يسأل في الحي وين الشقة القريب من المسجد اللي أسمع فيها ذكر الله، أسمع فيها الله أكبر، ما أجد صعوبة في المشي إلى المسجد، ما أجد صعوبة في تنبيه أولادي إلى المسجد، لأن الفريضة القريبة مما يعين لسان الطاعة. كلما كان البيت قريب إلى المسجد، كل خاصة في زماننا هذا، صحيح في الزمن الأول البعد من المسجد أفضل، لأن المؤمن سيصلي لو قاعد يمشي 10 كيلو، لكن في زماننا هذا مع كثرة الأشغال وانفراط الأوقات وكثرة العلم الله المشاكل عند الناس، لا بد أن يكون قريبك قريب من بيتك مسجد علشان لا تفوتك الصلاة، فإنك إذا أبعدت فإنك حري بأن تضيع الصلاة. فهذه أيها الإخوة الوحشة يشعر بها العاصي بينه وبين الله وبينه وبين المساجد وبينه وبين أهل الخير والعياذ بالله. أيضا من آثار الذنوب ذهاب الحياء، يذهب الحياء والعياذ بالله من وجه الإنسان، والحياء شعبة من شعب الإيمان، وأعظم الحياء ما يكون من الله. بعض الناس يسوي حياء لكن حياء مصطنع، حياء مزيف، يستحي من الناس ولا يستحي من الله، هذا كذاب. الحياء الحقيقي أن تستحي من الله. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم استحيوا من الله، قالوا إننا نستحي والحمد لله، قال من حفظ الرأس وما حوى والبطن وما وعى وذكر الموت والبلى وترك زينة الحياة الدنيا فقد استحيا من الله حق الحياء. هذا المستحي حقيقتك، من يحفظ الرأس وما حوى. إيش حوى رأسك؟ حوى عينيك فلا تنظر بها إلى ما حرم الله، وحوى أذنيك فلا تستمع بها الأغاني وما حرم الله، وحوى لسانك فلا تتكلم به فيما حرم الله، وحوى أنفك فلا تشم به ما خبث والعياذ بالله، والبطن وما وعى، ما وعى من الأجهزة ما تأكل به حرام ويدخل بذلك الفرد فلا تطأ به في حرام، وترك زينة الحياة الدنيا ولم ينسى الآخرة والموت والبلاء. هذا هو الذي استحيا من الله حق الحياة. وسوف أيها الإخوة أذكر لكم على سبيل الاختصار، إذا أمكن للإخوة الذين يجدون فرصة للتقدم حتى يتيحون الفرصة للإخوة الذين هناك وقوف، فتفسحوا بارك الله فيكم، لأنه من السنة التفسح في المجالس. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا، تقاربوا بارك الله فيكم. سوف أكتفي أيها الإخوة في هذه المناسبة بذكر 4 سموم رئيسية خطيرة جدا قل من ينجو منها، وإذا قام الإنسان بحفظها فإنه يحفظ دينه ويحفظ قلبه. أول سم يسري إلى القلب عن طريق اللسان، اللسان آفة من الآفات على الحسنات، اللسان صغير الحجم كبير الجرم، اللسان سلاح ذو حدين، به يدخل الإنسان الجنة وبه يدخل الإنسان النار. فمن محاسنه، وهو نعمة من نعم الله عليك، الله عز وجل امتن به في القرآن لوحده، قال عز وجل ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. تصور لو ما في لسان معك، كيف تتكلم مع الناس؟ كيف تستعمل الهاتف؟ كيف تعبر عما في قلبك؟ كيف يتحول الناس الآن لو ألسنتهم تقفلت؟ يتحولون إلى دمى أو قطع جمادية متحركة، لكن كيف يسوون؟ بالإشارة ممكن، لكن ما تعطي الإشارة ما يعطي اللسان. اللسان هذا نعمة من نعم الله على الإنسان، ويعرف الإنسان قدر النعمة إذا سافر إلى بلد وما يعرف يتكلم بلغة أهل البلد، وينزل السوق يبغى يشتري، يبغى يتكلم، يبغى يستأجر، يبغى يركب، ما يعرف ولا كلمة واحدة، يعيش ضيق لا يعلمه إلا الله. هذا اللسان نعمة من نعم الله تبارك وتعالى، به تدخل في الإسلام، فأول كلمة تقولها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. به تذكر الله، به تقرأ القرآن، به تعمل الخير، به تأمر بالمعروف، به تنهى عن المنكر، به تقول كلمة الحق، فهو معول، فهو أداة من أدوات البناء في الدين، ولكن به تهدم دينك أيها الإنسان، فهو خطير وسلاح ذو حدين، نقطة قوة ونقطة ضعف، نقطة قوة إذا استخدم بالخير، ولهذا حرص الإسلام على تشغيله في الخير، فجاء في القرآن الأمر بتشغيل اللسان دائما، قال الله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. هل في حالة ثالثة غير الحالات هذه الثلاث؟ الإنسان إما قائم ولا قاعد ولا راقد، والله أمر للإنسان أنه يذكر الله قائما وقاعدا وعلى جنب. ليش؟ على أساس لا يعطي للإنسان فرصة في أن يفتك بالدين، في أن ينصرف لهدم الإسلام. فاذكر الله، اشغل لسانك بذكر الله. والرجل الحديث في الترمذي عبد الله بن بشر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كثرت علي شرائع الإسلام، رجل عادي وأمي ولا يفهم كثير، فقال أريد شيء يعني دلني عليه أدخل الجنة وأتمسك به، كثرت علي شرائع الدين فأخبرني بعمل أتشبث به وأوجز، يقول قال لا تكثر عليه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في جواب يعني يدل على نبوته ودلالة من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم عليه، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. قال العلماء إن هذا الجواب يدل على أنه نبي، إذ أنه ما دام لسانه رطب بذكر الله فلا يمكن أن يعصي الله. هل يعصي الله وهو يذكر الله؟ هل يزني وهو يذكر الله؟ هل يغني وهو يذكر الله؟ هل يرابي؟ متى يزني الواحد إذا نسي الله؟ متى يرابي إذا نسي الله؟ متى يغني إذا نسي الله؟ لكن ما دام ذاكرا لله عز وجل فلا يتوقع أن يقع منه أي معصية ما دام يذكر الله. فالله عز وجل طلب من المكلفين أن يذكرون الله عز وجل في كل أوقاتهم بل ذكرا كثيرا. قال الله عز وجل والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ويقول واذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ويجعل لنا النبي صلى الله عليه وسلم أدعية وأذكار عظيمة يقول فيها عليه الصلاة والسلام كلمتان، والحديث في الصحيحين، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده. ويقول عليه الصلاة والسلام لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خير عندي مما طلعت عليه الشمس وغربت، مما طلعت عليه الشمس وغربت، أن تقول هذه الكلمات الأربع، هذه الباقيات الصالحات أربع، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقد رأيتها قبل فترة، كنت سافرت قبل أسبوع إلى المدينة لإلقاء بعض الدروس هناك، ولاحظت أنا رايح وأنا جاي أن هناك من الموفقين ممن هداهم الله ودلهم إلى الخير من وضعوا لوحات على الطريق مكتوب اذكروا الله، وبعد فترة 5 كيلو أجد لوحة ثانية سبحان الله، وبعد 5 كيلو أجد لوحة الحمد لله، وبعد لوحة الله أكبر. هذه توفيق ممن وفق الله هذا الإنسان. وأنا ماشي ذكرت الله بالتسبيح وقلت أنا في نفسي أجل سأسبح حتى تجي اللوحة الثانية، فجلست وأنا أقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، جت الثانية وإذا الحمد لله، قلت الحمد لله الحمد لله الحمد لله، وأهلي معي قلت خلاص شوفوا هذا الرجل يريد أن يذكرنا بالله عز وجل، وكأنه وضع هذه اللوحات من أجل ينظم الإنسان وقته في الذكر. كل تسبيحة صدقة، كل تحميدة صدقة، كل تكبيرة صدقة، سبحان الله شجرة في الجنة، الحمد لله شجرة في الجنة، الله أكبر شجرة في الجنة. إيش هذا الكلام؟ تدرون كلمة سبحان الله هذه عظيمة القدر. يقال إن سليمان عليه السلام ركب على الريح هو وأهله على البصار، كانت تجري بأمره رخاء حيث أصاب، غدوها شهر ورواحها شهر. وفي مرة من المرات كان يعني يسير في السماء على قرية من القرى، فحجب البساط الشمس عن القرية، وكان فيه فلاح يعمل في حقله، نظر إلى هذا الذي حجب الشمس فرأى البساط ممتد في السماء فقال سبحان الله لقد أوتي آل داود ملكا كبيرا. فسمع سليمان هذه الكلمة فأمر الريح فنزلت، ثم جاء إليه قال له إيش قلت؟ قال ما قلت شيء، خاف، قال إلا قلت كلمة، قال قلت سبحان الله. قال والذي نفسي بيده للكلمة التي قلتها أعظم مما أوتي آل داود. كلمة سبحان الله أعظم مما أوتي آل داود تملأ الميزان، لكن من يقول هذا الحين إلا الموفقين أيها الإخوة. فلسانك هذا شغله باستمرار، شغله في ذكر الله، لا تفتر، لأن الله يقول أنا مع عبدي ما ذكرني أو تحركت بي شفته. فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة وكنت إليه بكل خير أسرع. فحتى لا يفتك هذا اللسان بدينك أشغلك الإسلام بيش؟ بالذكر. لأن الذي لا يذكر الله يذكر الدنيا، الذي لا يشغل نفسه بذكر الله يقول لك نفسك إن لم تشغلها بالحق أشغلتك بالباطل، ولسانك إن لم تشغله بالحق أشغلك بالباطل. فعليك أن دائما تتذكر أن أفضل الكلام أنك تذكر الله عز وجل، وأن هذه الدنيا لحظات، وأن هذه الأوقات فرص، عليك أن يعني تكتنص فيها الطاعات وأن تصطاد فيها الحسنات عن طريق كثرة الذكر والتسبيح وتلاوة القرآن والأمر بالمعروف والكلمة الطيبة وطلب العلم. كل هذا يسجل في حسناتك لأن هذا مما يحبه الله ويرضاه. ولكن السم الخطير الذي يفتك بالقلب والذي يدمر الدين أن تطلق لسانك في الحرام. يقول عليه الصلاة والسلام والحديث في الصحيحين من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ضعوا هذا الحديث أيها الإخوان في أعينكم، هذا شرطية. من كان يؤمن بالله، الذي يؤمن بالله واليوم الآخر ما يقول إلا خير وإلا اسكت. عندك قبل أن تتكلم فكر إيش الكلمة دي، خير فضل، شر اسكت. هكذا المؤمن لسانه وراء قلبه، إذا أراد أن يتكلم عرض الكلام على القلب، والقلب إما أن يأذن وإما أن يرد، فإن كان خيرا أذن له، وإن كان شرا رده ورفضه. أما المنافق فلسانه خلف قلبه، فكلما خطر على لسانه من كلام قاله دون أن يتبين هل هذا الكلام يرضي الله أو لا يرضي الله والعياذ بالله. اللسان نعمة من نعم الله إذا استخدم في الطاعات، ولكنه مصيبة من المصائب إذا استخدم في المعاصي. يقول عليه الصلاة والسلام، والحديث في سنن أحمد في مسند أحمد وفي سنن أبي داود هو صحيح، حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه حينما يقول: أصبحت يوما ونحن في سفر في غزوة، وإذا بناقتي بجوار ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. وشوفوا أسئلة الصحابة كلها أسئلة حول الجنة وحول النار، ما يهتمون بشيء إلا الجنة والنار. حتى الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو حول الكعبة فقال: يا رسول الله أخبرني بدعاء فإني لا أحسن دندنتك ولا دندنة أبو بكر، يعني كثرة الدعاء. قال: إيش تقول أنت؟ قال: أقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. قال: حولها أندندن، كل ما سمعت من الكلام هو دندن حول الجنة والنار، نبغى الجنة ونعوذ بالله من النار. فكان اهتمامات الصحابة كلها حول الجنة وطريقها وحول النار وطريق النجاة منها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: لقد سألت يا معاذ عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه، اللهم يسره علينا يا أرحم الراحمين. ثم قال: وجبوا طريق الدين، طريق الجنة واضح جدا جدا، خذوه الآن مثل يعني ما في أي غبش. أولا: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وهو معروف عبادة الله بدون الشرك. الشرك هو شرك الدعاء، شرك الذبح، شرك النذر، شرك الرغبة، شرك الرهبة، شرك الخوف، شرك الرياء، كل هذا شرك. تعبد الله لا تشرك به شيئا، يعني لا تصرف شيئا مما يصرف لله لغير الله عز وجل، وأهم شيء الدعاء. وتقيم الصلاة، هذه معروفة عند الناس، إقامة الصلاة طبعا في المساجد مع كمال الطهارة والخضوع والخشوع والوضوء وحضور القلب، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج بيت الله الحرام، هذه كم أركان الإسلام الخمسة. ثم قال له: ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ أنت جيت بأركان الإسلام وعرفت رأس الأمر وعموده وذروة سنامه، لكن تبغى أبواب الخير، طرق الخير، مجالات الخير تدخل منها. قال: نعم. قال: الصوم جنة، الصوم جنة، يعني وقاية، حاجز بينك وبين عذاب الله. وطبعا الصوم المقصود هنا صوم النافلة، صوم الفريضة هذا مفروغ منه، لكن من يتخصص في صيام النافلة يعني يكثر، يصوم الاثنين والخميس، يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، يصوم عاشوراء، يصوم عرفة، كل ما لقي فرصة يصوم، هذا موفق، وهذا إنسان يدخل على الله من باب الصيام. الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. الصدقة والإنفاق في سبيل الله يجب أن تعود نفسك على أن يكون لك عند الله مجال، ويكون لك عند الله حساب، لا تكون حساباتك كلها في الأرض، راتبك لبطنك وشهواتك وأولادك ومرتك وسيارتك وفلتك وعمارتك وربك تنساه، ما يصلح هذا، هذه شغلة الكفار، هذه شغلة الذين ليس لهم عند الله خلاق. لابد أن يكون في الميزانية عندك الراتب مثلا 4000 5000، تطلع 500 200 للمجاهدين الأفغان، 100 ريال لجمعية مثلا الإغاثة، 100 أو 200 ريال لجمعية الزواج الإسلامي، 100 ريال أتفقد بها الجيران، لابد يكون هكذا. ليش؟ لأن الله يقول: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. أما والعياذ بالله كل شيء لي، 5000 ما يخرج منها ريال واحد لله، وكلها في شهواتي وفي طعامي وفي شرابي وفي ملابسي وفي زوجتي وفي سيارتي وفي بيتي وفي عمارتي، يعني يسهل علينا الإنفاق في الشهوات، ما أسرعنا في الإنفاق في شهوات النفس، يعني الواحد كريم جدا، يدخل الواحد السوق المركزي ويأخذ العربية ويدور من طرف إلى الطرف إلى الطرف إلى الطرف، شيء يبغاه وشيء ما يبغاه، لكن شافه حط نشوف يلا، وإن كان المرة الأولى فهذا المصيبة. بعض الناس ما يعرف يقضي إلا بمرته، حتى لو يبغى بصل ما يقدر يشتري، تنزل معه تقضي له بصل، ويقعد وراه يدفع عربية وهي اللي قدام تقضي، والعياذ بالله، هذه مصيبة. وإذا جاء عند المحاسب لا يسأل عن الثمن، أحد يقاصم في السوق ماركت ولا يعرف فاصل ولا لا، خلاص قد هي مرقمة عليها، وذاك يدقدق هذيك وتطلع لك هات منك 400 تفضل، 500 تفضل، 1000 تفضل، كل شيء حاضرين في سبيل المال. اسأل ايش فيه هذا كله في البطن وفي الشهوات، شيء يمكن يأكل تلك الليلة 4 أو 5 أو 10 أصناف، يأكل من صنفين أو 3 والباقي كله يكب. فإذا قيل له: المجاهدين يتضورون جوعا، يموتون جوع أيها الإخوان المجاهدون الآن، تموت الأسد في الغابات جوعا ولحم الضأن تأكله الكلاب، يدقون العيش الناشف ويعجنونه بالماء ويأكلونه وهم أسود، والله يستحقونهم اللحم والأكل، ونحن لا ما نعطي إخواننا. أيها الإخوان، الآن جمعية تزويج الشباب المسلم في مدينة جدة جمعية موفقة، الآن يبلغني أنها تزوج كل أسبوع 30 شاب، كل أسبوع 30 أسرة تساهم في دفعهم ودعمهم وإقراضهم ومساعدتهم وبناء حياتهم الزوجية. ليه ما يكون لك أنت نصيب يا أخي، ولو 10 ريال ولا 100 ريال ولا 50 ريال، تكون لك لبنة واحدة، طوبة واحدة في بناء أسرة، تغض طرف مسلم وتغض طرف مسلمة وتنبت يعني أسرة مسلمة، ويكون لك أجر فيها يمكن أعظم من أي أجر آخر. فلا بد من الإنفاق في سبيل الله. فيقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي لمعاذ قال: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. ثم قال: وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ أقمت أركان الإسلام وعرفت رأس الأمر وعمود ودرة سلامه وعرفت أبواب الخير فدخلت في كل باب، سابقت في كل مجال، لكن بقي شيء مهم جدا. قال: ما هو يا رسول الله؟ قال: ملاك ذلك، ما يحفظ لك ذلك، ما يملك هذا كله. قال: بلى يا رسول الله. قال: كف عليك هذا، أي أشار إلى لسانه، قال: امسك هذا، هذا القنبل الذي يفجر الأعمال، هذا الذي يشتت الأعمال، هذا الذي ضيع الحسنات. قال: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ ما يكب الواحد على وجهه وعلى منخره في جهنم إلا لسانه، لسانك هذا الذي يفري والذي يقطع عملك وحسناتك ويشتتها عليك. إن الرجل، والحديث في الصحيح، إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا لا يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. كلمة واحدة بس يقولها وما هو داري، يضحك يمزح يسولف يسمر، لكن فيها مغزية لله، فيها غضب لله، يشقى بها في الدنيا والآخرة. وتعرفون قصة في سورة التوبة الذين كانوا في الغزوة، في غزوة تبوك، وجلسوا تحت شجرة ويسولفون، واحد جاب يعني قصة وسولفها لكن ما هي بزينة، دمرته والعياذ بالله. قال كلمة وهو يعرف أنه كذاب فيها وأن ما هو على حق. قال: ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء، يعني الرسول وأصحابه الكبار، أجبنوا عند اللقاء وأوسعوا بطونا. يقول: إذا جاء الأكل يأكلون، وإذا جاء اللقاء ما يقاتلون، وهو يعرف إنه كذاب، فقد كانوا أشجع الناس وكانوا أعف الناس بطون، الحجارة مربوطة على بطونهم. وإذا جاء القتال يقول علي: كنا إذا حمي الوطيس واحمرت الحدق نقدرق بظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشجع البشر. يوم انكشف ظهر المسلمين في غزوة حنين وهرب الناس، قالوا ما يردهم للبحر، هربوا، ما بقي أحد، ما بقي إلا الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه 100 من أصحاب أهل الشجرة، وجلس يرتجز ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، يقول اللي يبغاني أنا موجود هنا. قال الله: ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا. هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرجل هذا قال هذه الكلمة، قال: ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء، أوسعوا بطونا وأجبنوا عند اللقاء. فسمعها واحد من المؤمنين قال: كذبت يا عدو الله، والله إنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وناس سمعوها وضحكوا، فذهب الرجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليخبره بالخبر، وإذا بالخبر من السماء قد سبق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد نزل الوحي من السماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قوله في سورة التوبة: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. كفر بكلمة، الله أثبت له إيمان وأثبت كفره بعد الإيمان بكلمة واحدة، قال: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فجاء الرجل يقول عمران بن حسين يقول: كأني به وهو متعلق بنسعة ناقة النبي والحجارة تنكب رجليه وهو يقول: يا رسول الله والله ما كنت أعنيها، يا رسول الله والله ما لي صادق فيها، ويا رسول الله إنما كنا نتحدث حديث الركب، كنا حديث السمار، ما يجيني يعني سواليف. قال عليه الصلاة والسلام له: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فكلمة واحدة في مسلم حديث ثاني صحيح عن رجل جاء على أخيه وأخوه مسرف في المعاصي وكان ينصحه باستمرار ولا يستجيب، فجاءه يوم وهو على المعصية قال له: والله لا يغفر الله لك. وكان الباعث والدافع هو الحماس للدين والغيرة لله، لكن تجاوزت الحدود، تعدى على شيء ما هو له، وهو أنه تألى على الله. قال الله: من هذا الذي يتألى علي؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. قال عليه الصلاة والسلام: كلمة أوبقت دنياه وآخرته. لسانك، هذا لسانك لا تذكر به عورة امرئ مسلم، فكلك عورات وللناس ألسني. هذا اللسان يقول: كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تهاب لقاءه الأقران. يقول: ما إن ندمت على سكوتي مرة، ولقد ندمت على الكلام مرارا. فعليك أن تعرف أن هذا اللسان وسيلة من وسائل الهتك، ووسيلة من وسائل الفتك بالعمل والعياذ بالله. والنبي عليه الصلاة والسلام والحديث البخاري يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وأخرج الترمذي بسند صحيح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ما النجاة؟ سأل قال: إيش النجاة يا رسول الله؟ قال: أمسك عليك لسانك. تبغى النجاة؟ قال: نعم. قال: أمسك عليك لسانك. وفي الصحيحين كما ذكرت لكم، أو في الصحيح في البخاري قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. وفي الحديث ذكره السيوطي في صحيح الجامع قال عليه الصلاة والسلام: من تزوج فقد استكمل نصف دينه، فليتق الله في النصف الآخر. قال العلماء: كيف يكون الزواج نصف الدين؟ وما هو النصف الآخر؟ قالوا أخذا من حديث البخاري: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. فإذا تزوج الإنسان فقد استكمل نصف دينه، يعني ضمننا له ما بين فخذيه، خلاص أصبح محصن، ما يقع في الجريمة بعد الزواج بإذن الله، ولا يقع قبلها، لكن يكون في الزواج غض أكثر وإحصان أكثر. طيب، فليتق الله في النصف الآخر، ليتق الله في لسانه، لا يفتك به ولا يهتك به أعراض المسلمين، ولا يضيع به حسناته. ويقول عليه الصلاة والسلام: أكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج، أكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج. ويقول الحسن البصري: لسان المؤمن خلف قلبه. والكلام أربعة أقسام، الكلام أربعة أقسام: قسم ضرر محض، غيبة، نميمة، سب، شتم. اليوم كنت جاي من جهة في جدة، فأردت أني أرجع على الخلف على أساس آخذ التدويرة وأمشي من باتجاهي إلى جمال جدة. فجاء واحد من ورايا منك، وأنا راجع الوراء وشايفني وأنا راجع وراك، مفروض أن انتظرني شوية هناك علشان ألف، ولكنه جاء يضايقني وأنا راجع على وراء. وبعدين اضطرني أني أشوي ماذا، أني أمشي قدام. فلفيت على قدام وجاء من جنبي، وأنا أقول له بلسان هادئ كذا، أقول له: يا أخي كان انتظرتني شوية. هو فهم مني أني أعاتبه، فأرخى جاي سيارته وقال لي: نزل كذا بيده، وهو زعلان. ها، قلت: نزل. قال لي: إيش بتبربر، إيش بتقول بهذا النص؟ إي والله، إيش عمال تبربر وإيش تقول؟ فأنا سكت. ثم قال: وقاعد تمد يدك وتسكت كمان؟ قلت: يا أخي الكريم، ليس هذه أخلاق المسلم. قال: أخلاق المسلم ما يرجع على وراء. مشاني. قلت: يا أخي أنا برجع على وراء مضطر، وليش جعلوا في السيارة ريوس إلا علشان الرجوع الوراء؟ الواحد يحتاج أن يرجع الوراء. أي نعم. المهم قال: بتفلسف كمان، بتفلسف ويقدم مشى كده وأنه يوقف. أنا لحقته ونزل من السيارة، ومن الباب الثاني حقي نزلت الجزاز وقلت له: يا أخي السلام عليكم. قال: عليكم السلام، صافحني. قلت: يا أخي الكريم، يعني أخلاق المسلم تدفع إلى أنه دائما يتحمل الناس حتى لو أنا أخطأت. قال: أنت أخطأت. قلت: لا، أنا ما أخطأ عليك ولا شيء. إني قلت لك. قال: إيش قلت لي أنت؟ قلت لك لو انتظرتني قليلا. قال: أنا ما سمعتك، أنا شفتك تكلم أحسبك تبربر. أيوة. قلت: وافرض أني بربرت، إيش موقفك؟ تبربر كمان أنت؟ مفروض أنت تكون أحسن أخلاق مني، إنما ما ينبغي أن تقابل السوء بالسوء، أنا ما أخطأت وأنت حملتني على الخطأ. ثم قلت له: شوف يا أخي، ترى عندي لسان وأقدر أتكلم، والله أقدر أبربر عليك كلام يخليك ما تعرف نفسك، لكن يمنعني من خوف الله. ثم إنك مسلم أحترمك، وأنا مسلم أحترم نفسي وأحترم إسلامي، فوصية لك أن يعني أهديك إياها وأنتفع بها أنا وأنت إن شاء الله، إنه دائما ما تزعل الناس ولا. قال: جزاك الله خير، مع السلامة، وإنه يمشي ويخليني. فالكلمة الطيبة صدقة، وعليك يا أخي المسلم إنك دائما ما تتكلم إلا بما فيه خير. امسك. يقول الأقسام، الكلام أربعة أقسام: قسم ضرر محض، ضرر محض يعني 100%، هذا تكف عنه طوالي ما تتكلم فيه بكلمة واحدة. وقسم فيه نفع وفيه ضرر، فهذا المصلحة تقتضي أنك تمتنع منه. ليش؟ لأن ضرره قد يزيد على نفعه، وما دام فيه ضرر فمهما كان، عندنا قاعدة في الشرع: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فنحن نضحي بهذه المنفعة في سبيل درء ترك المفسدة. وقسم نفع محض، يعني 100% كلام طيب، هذا طوالي لا تتردد في الكلام فيه. متى يكون هذا؟ عند ذكر الله، عند تلاوة كلام الله، عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عند رد السلام، عند تعليم الخير، هذا كله كلام طيب. لأن في اللسان أيها الإخوة آفتين، آفة الكلام بالباطل وآفة السكوت عن الحق. فالمتكلم بالباطل شيطان ناطق، والساكت عن الحق شيطان أخرس. فعليك أن لا تكون شيطان ناطقا ولا شيطان أخرس، لأن من الناس من يفهم كلامي هذا يقول والله خلاص ما عاد يتكلم ولا كلمة، فيجي في المدارس يسمع المنكرات، يسمع حرمات الله تنتهك فلا يقول شيء. يقول لا، حرام، إذا وجدت في مجلس شفت منكر أو شفت كلام ما يرضي الله تكلم وارفع واصدع بالحق وارفع صوتك بذكر الله بأمر الله. ليش؟ لأنك إذا سكت أصبحت شيطان الناطق، لكن لا تتكلم بالباطل. هذا القسم الثالث. والقسم الرابع كلام لا ضرر فيه ولا منفعة، وهو الكلام الفاضي الذي أكثر الناس عليه، سواليف وعلوم، تعال نجلس نسولف، تعال عطنا قصص، عطنا أخبار، عطنا. قال العلماء فهذا ينبغي الإمساك عنه. ليش؟ قالوا لأنك تعبئ سجلاتك بكلام فاضي، تجي يوم القيامة وإذا بالأعمال حقتك كراتين مليانة، قالوا هذا عملك، فتحه، فتحت الكراتين ما فيها شيء، إيش فيها؟ قالوا هذا كلامك، كلام فاضي، هذه بضاعتك، ما جبت لنا لا حسنات ولا شيء. تقول يا حسرة على عمري، يا أسف على حياتي، ليتني عبيت هذه الخزائن، عبيتها عمل صالح يرضي الله تبارك وتعالى. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: أنصف أذنيك من لسانك، فإنما جعل لك لسانا واحدا وأذنين لتسمع أكثر مما تتكلم. الله جعل لك أذنين ولسان، لأن الله جعل من كل الأعضاء المفيدة اثنين 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 اثنين، الأعضاء الضارة واحد واحد واحد، ويلا تخارج مع الواحد هذا. نعم، عندك أذنين لأنها مفيدة، واحد يخرب وإذا بهذا شغال. عندك عينين مفيدة تشوف بها، واحدة تعمى وإذا بالثانية تشتغل. عندك كليتين، واحدة توقف وإذا الكلية الثانية شغالة. عندك يدين، واحدة تتعطل وإذا بالثانية شغالة. عندك رجلين، عندك رئتين، كل شيء اثنين اثنين إلا اللسان والفرج، واحد واحد بس. إيش رأيك لو معك لسانين، واحد هنا وواحد هنا، كان أحرقت الناس بلسانك. أو لو مع الإنسان فرجين والعياذ بالله، الآن هو محرق الدنيا بفرج واحد، كم لو معه اثنين لفسدت السماوات والعياذ بالله والأرض. فعليك، يقول ابو الدرداء، يقول انصف اذنيك من لسانك، فانما جعل لك لسانا واحدا واذنين لتسمع اكثر مما تتكلم. وفي اللسان ايها الاخوه افات كثيره، اذكر منها ثلاث او اربع افات. اولا الكلام فيما لا يعني، الخوض فيما لا يعني، وهذه من اعظم افات الناس، يسمونها باللسان الدارجي اللقاته. فلان ملقوف يخوض فيما لا يعني، يشوف اثنين واقفين يجي يتسمع لهم ايش تقولون ايش حصل، يشوف ناس ماسكوا جاي، يعني سبحان الله، فضول فضول، هذا ما ينبغي لك، الخوف فيما لا يعني، لأن هذا نقص في العقل ونقص في الدين. يقول عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وهذا في الترمذي صحيح، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، والذي يخوض فيما لا يعنيه يدل على سوء إسلامه. وإلا المسلم يطالع بالذي يعنيه، الذي يهمه من أمر دينه أو دنياه يهتم به، الذي لا يهمك ولا يعنيك وليس من شؤونك ولا من اقتصاصك ولا لك علاقة فيه اتركه، خل غيرك يقوم بشغلته فيه. أما إذا دخلت ودززت أنفك في كل أمر ودخلت في كل قضية وطالعت واشتركت، هذا يدل أنك ضيعت عمرك فيما لا مصلحة منه والعياذ بالله. هذه الآفة الأولى. الآفة الثانية الغيبة، وهي الكلام في ظهر الناس، وحدها قد أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في مسلم. قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره، أن تذكر إنسان غايب بشيء لو هو موجود ما قدرت تقوله. قال واحد من الصحابة: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت. إن كنت صادق فأنت مغتاب، وإن كان البعيد كذاب فأنت باهت وبهت، والمصيبة كلها مصيبة، يعني سواء غيبة أو بهتان والعياذ بالله. والله تبارك وتعالى حرمها في القرآن، فقال عز وجل في القرآن الكريم: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. من يحب يأكل لحم أخوه ميت؟ واحد ميت وانت جيعان وقعدت تقطع من لحمه وتأكل، تقدر تأكل؟ هذه هي الغيبة بالضبط. الغيبة هي أكل لحم أخيك المسلم وهو ميت، ما يجوز لك. وفي الغيبة آفتين عظيمتين: الأول أنك عصيت الله، والثانية أنك هتكت حرمة أخيك المسلم. الله يأمرك ألا تغتاب وأنت تغتاب، والمسلم ذاك مستور وأنت قاعد تهتك عرضه في غيبته، ما يجوز لك هذا، وهذه غيبة والعياذ بالله محرمة. يقول في الصحيحين عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وأيضا في الصحيحين في خطبة الوداع يقول عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وهذه تحتاج إلى تدريب وإلى تعويد وإلى طبع وتعويد. صحيح أكثر الناس الآن ما يستطيع يجلس إلا بغيبة، لكن يجب أن يعود نفسه. كل ما جلست في مجلس أو سمعت كلمة وهي في أحد غائب قل وقف، سواء كانت هذه حق أو باطل. إن كانت حق صحيح فهو غيبة، وإن كان كذب فهو بهتان. أجل طريق السلامة أن لا أتكلم في إنسان غائب عني لا بحق ولا بباطل. يقول الحسن: إياكم والغيبة، يقول: إياكم والغيبة، فإنها إدام كلاب الناس. كلاب البشر ما يعتدمون إلا لحوم البشر، كلاب الناس لا يأكلون ولا يعتدمون إلا على لحوم الناس والعياذ بالله. وحد الغيبة أن تذكر أخاك المسلم بكلام لو بلغه عنك لم يرضى به. والمستمع الذي يستمع الغيبة شريك للمغتاب، لأنه لو لم يستمع لم اغتاب ذاك. في أحد يغتاب الحالة؟ إذا جلست في غرفة هل تقدر تسوي غيبة؟ تكلم الدولاب ولا تكلم الجدار تقول والله فلان طويل فلان قصير؟ ما تقدر. لكن مع من تغتاب؟ مع واحد. فإذا جاء واحد وانت اغتبت هو سكت، أجل هو المغتاب حقيقة، لأن وجوده هو الذي سبب الغيبة، فهو شريك لك. أنت مغتاب بالكلام والسامع مغتاب بالسماع، ولهذا المستمع شريك أحد المغتابين، المستمع أحد المغتابين وشريك المغتاب. ولكن لو أنك وأنت مؤمن بمجرد أن سمعت هذا يغتاب قلت وقف، لا يا أخي ما نبغى لحوم الناس، الله يعفو عنا وعنه، خلاص يا أخي ابعدنا من الكلام، خلاص يستحي ذاك ويخجل ولا يتكلم. هكذا يجب أن تكون. والأسباب التي تبعث على الغيبة كثيرة جدا، وهي تدل على ضعف وجبن المغتاب. أولا التشفي وحب الانتقام، فالذي يغتاب الآخرين جبان ما يستطيع في المواجهة، ولا عنده شجاعة أدبية، ولا يقدر يروح لذاك الذي يبغى يتكلم فيه يقول ترى فيك وفيك وفيك وأنا أنصحك لوجه الله، وإنما يسكت عنه. فإذا ذهب عنه في غيبته بدأ يشرع لحمه ويقطعه والعياذ بالله. ثانيا مجاملة الجلساء، قد يجلس إنسان في مجلس ويسمعهم يتكلمون في واحد وهو جالس، فمن باب المجاملة ما يبغى يكشف خطرهم، خصوصا إذا كانوا رؤساء أو أصحاب مناصب أو أصحاب منازل يعني أعلى منه، فيستحي منهم ويسكت. هذا المجاملة على حساب دينك، إما أن تسكتهم أو تقول علل لكم. إذا ما قدرت يعني أنت عاجز عن تسكيتهم باعتبارهم أصحاب قدرة عليه، فعليك أن تستأذن، تقول والله أنا أستأذن اجلس. لا يا جماعة لا والله أنا ما أبغى اللحم، بروح أخذ لي سمك بالسوق ولا دجاج مشوي، أما لحم بني آدم ما يوكل. ما تستطيع، هذه أعظم شيء تقولها للناس. أيضا من الأسباب رفع النفس وتنقيص الآخرين، لأنك لما تغتاب الناس كأنك تقول إن هذه المعايب التي في الناس ليست فيها فأنا أفضل منهم. أيضا من دوافعها وبواعثها الهزل والضحك. أحيانا يكون تذكر فلان على سبيل الهزأ به والضحك والتسلية والهزل، وهذا أيضا من الغيبة والعياذ بالله. أما علاجها فأن تعلم أنك تتعرض لسخط الله عز وجل، وأن حسناتك تنقل إلى من تغتابه، وأن سيئاتك تنقل إليك. هذه علاجها، أن تعلم علم اليقين أن كل كلمة تقولها بالغائبين تجعل حسناتك تروح لهم، تصلي وتحول لهم، تزكي وتحول لهم، تصوم وتحول لهم، التعب عليك والمصلحة على غيرك، وسيئاتهم على ظهرك، هم يعصون الله ولكنها مسجلة في ديوانك. ليش؟ لأنك تحول الحسنات وتستخدم السيئات. ولهذا يقال إن الحسن البصري رحمه الله اغتابه رجل في الليل فبلغه الخبر، فراح في الصباح واشترى طبقا من رطب وذهب به إلى بيته وطرق عليه الباب، فلما خرج عليه قال: يا أخي بلغنا أنك أهديتنا البارحة حسناتك وليس عندنا حسنات نهديها إليك، فأهديناك هذا عوضا عن حسناتك، زدنا زادك الله من فضله. يقول تكلم فينا كل جزاك الله خير، أعطنا حسنات نعطيك رطب، لأن الحسنة تسوى الدنيا وما عليها، فهذا يحول لك حسناته. فهذا من الطرق التي تعلم بها. أما كفارتها كفارة الغيبة فبالاستحلال والاستسماح ممن اغتبته إن كنت تشعر أنه لا يحصل مفسدة. أما إذا تظن أنك لو علمته وقلت يا أخي تراني اغتبتك أو تكلمت في ظهرك زعل عليك سوى مفسدة، فلا تعلمه، وإنما تستغفر الله له وتثني عليه في المجالس التي اغتبته فيها. كل مجلس تكلمت فيه تحاول أن تجلس فيه وتقول فلان تروه طيب، فلان فيه خير، والله ما أعرف عليه إلا كل خير، أنا كنت قد تكلمت فيه ولكن كان ظني سيء وكانت معلوماتي خطأ، وأنا عرفت الرجل على حقيقته، الرجل من أهل الخير من أهل الفضل، وتقول فيه الخير حتى تكافئه وحتى تصير وحدة بوحدة وتسلم من عذاب الله عز وجل. وليس من الغيبة أشياء ذكرها الإمام النووي رحمه الله، ليس من الغيبة التظلم لدى الحاكم أو القاضي. واحد يعتدى على ماله أو على بيته أو على عرضه ويروح للقاضي يقول فلان سوى وسوى وسوى، هذا ما فيها غيبة. ليش؟ لأنها رفع مظلمة. أيضا ليس من الغيبة الاستعانة بالسلطان على تغيير منكر، يكون منكر في حي من الأحياء أو في بيت من البيوت، تذهب إلى القاضي أو إلى الهيئة أو إلى الشرطة وتقول في بيت جنبنا فيه منكر يعملون كذا وكذا وكذا، هذه ما هي غيبة، ليش؟ لأنها مصلحة من أجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أيضا ليس من الغيبة الاستفتاء، أن تستفتي في حكم معين شرعي. ليس من الغيبة أيضا الاستشارة، الاستشارة تأتي إذا واحد يستشيرك في شيء فيقول إيش رأيك، فلان خطب عندي في بنتي أريد أن أزوجه وهو جار لك، هل تعرف عنه شيء؟ فيجب أن تنصحه وأن تخبره بكل شيء تعرفه عن هذا الرجل، وليس هذا غيبة. تقول نعم الرجل صالح فاضل مصلي من أهل الخير كريم شجاع شهم رجل طيب يفعل الخير هذا طيب، أو تقول فيه قليل الدين والعياذ بالله فاسك ما يطب المسجد لا أنصحك به هذا ما فيه خير، هذا يجب أن تقوله وليس هذا غيبة. ليش؟ لأنه من باب النص للمسلم. أيضا ليس من الغيبة التعريف بمن لا يعرف إلا بهذا، واحد اشتهر بأنه مثل الأعمش أو الأعمى أو الأقرع، وإذا قلت باسمه ما حد درى عنه ما يعرف إلا الأعمش، فما في مانع أن تقول الأعمش لأنه لا يتضرر به وأيضا لا يعرف إلا به. هذه الآفة الثانية من آفات اللسان. من آفات اللسان الأخيرة طبعا عشان لا أطول في الوقت هو النميمة والعياذ بالله. والنميمة هي نقل الكلام بين المسلمين على جهة الإفساد، كمن يجلس في مجلس ويسمع كلام من بعض الناس ففي آخرين، يعني واحد يتكلم في مجلس في آخرين وواحد من الجالسين سمع الكلام فيعني حفظه وخرج من المجلس هذا إلى ذاك البعيد الذي تكلم فيه وأخبره، قال والله البارح كنت عند فلان ساملين عنده على عزيمة وسمعته يتكلم فيك ويقول فيك وفيك وفيك وفيك، إيش فيك بينك وبينه شيء؟ هذا طبعا يقول صحيح؟ قال نعم. قالوا ما تعرف هذا، هذا خبيث مخبث، هذا فيه اللي ما فيه وأصله ويتكلم فيه، فرأسني أيضا يأخذها ويروح يلقاه في اليوم الثاني ويعلمه. هذا إذا عمل هذا العمل والعياذ بالله أفسد المجتمعات. ولهذا جاء في الحديث الصحيحين لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة نمام، والله قال فيه هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم والعياذ بالله. هذه صفات ما تتوفر إلا في أسوأ البشر، في أسوأ أصناف الناس الذي ينقل الكلام والعياذ بالله بين الناس. هذا منكر كبير، وهو الذي يحلق الدين ويصيره أصلع، وتشب العداوة وتنتشر البغضاء ويتقاطع الناس بأسباب ماذا؟ بأسباب النميمة. وكان ينبغي والعياذ بالله لهذا النمام إذا سمع كلاما في مجلس في إنسان آخر أن يدافع عنه ويقول أبدا يا أخي أنت تكلمت في فلان تراك مخطئ، فلان من أحسن الناس، وفلان ترى يثني عليك ولو كانك من صادق، لأن هذا ليس من الكذب، هذا من الكذب المباح الذي فيه الإصلاح رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم، كذب الإصلاح جائز ما في شيء. فتقول لا يا أخي أنت تتكلم في فلان، كيف تتكلم فيه وأنا سمعته قبل أيام يتكلم لك ويمدحك ويذني عليك ويقول أن فيك خير وأنك من أهل الخير، يقول صدق صحيح سمعت هالكلام؟ قال نعم سمعت هالكلام. قال جزاك الله خير، أنا آسف يا أخي، والله أنك صادق، والله أن فيك خير، والله فلان أن فيك خير، لكن الشيطان يبغى يخرب بيني وبينه. يلتقون بكرة في اليوم الثاني وإذا بهم إخوان يتصافحون ويقول ترى فلان علمني أنك تكلمت يعني في صالحي وأنك أثنيت علي جزاك الله عني خير. لكن إذا أنت سمعت الكلام وشجعته على الكلام ثم نقلت الكلام إلى ذاك وعلمته ثم نقلت الكلام بين اثنين، إذا التقى يا غدا في الشارع وش يصير وضعهم؟ أعداء، هذا يصد من أول الشارع ذاك يصد من أوله، وإذا ترتبت العداوة بين المسلمين تقطعت الروابط الاجتماعية يعني العلاقات وفسدت الحياة والعياذ بالله. ولهذا لا يدخل الجنة نمام. يقال في كتب العلم أن رجلا باع عبدا له مملوك، ولما باعه بين عيبه، قال لا عيب فيه إلا أنه نمام، فقال الناس بسيط نمام ما نصدقه، فاشتراه واحد من الناس وذهب به إلى البيت وأخبر زوجته وأخبر عياله، قال ترى فلان نمام فأنتوا لا تصدقونه. مرت الأيام والليالي وإذا بالرجل يأتي والعياذ بالله بحيلة خبيثة، جاء إلى عمته زوجة الرجل هذا التاجر وقال لها يا عمة أما سمعت الخبر؟ كانت خيرا إن شاء الله. قال عمي سمعت أنه يريد أن يتزوج، عمي بيتزوج عليك. قالت أبدا مش معقول. قال أقول كلام هذا ما فيه كلام، ما فيه مزح هذا الأمور، أقول الرجال بيتزوج. قالت صحيح؟ قال نعم سمعته اليوم يتكلم هو بعض زملائه وقد خطبوا وما عاد لا يملكون العقد، لكن الحل عندي، تبغينه ما يتزوج؟ قالت هي والله تبغى يتزوج، طبعا المرأة ما تبغى زوجها يتزوج عليها، تبغاه لها خاص. قال بسيطة جدا المسألة، بسيطة جدا جدا، بس نفذ اللي أطلب وأنا مستعد أخليه ما يعرف النساء مدى الحياة إلا أنت. قالت جزاك الله خير إيش أسوي؟ قال إذا جلل وقده راقد فخذي سكين وتعالي إلى عنده وهو نايم وأعطيني شعرات من باطن لحيته من تحت من هنا، أعطيني كم شعرة وأنا أوديها لواحد يسوي له عمل يعني سحر ويخلي ما يحب إلا أنت ولا يتزوج عليك مدى الحياة. قالت أبشر بسيط شعرات نجيبها. وخرج من عند عمته وذهب إلى عمه في السوق وفي الدكان، قال يا عم. قال نعم. قال عندي خبر، خبر فيه قطع رقبتي. قال خير ايش فيه؟ قال عمتي تريد قتلك هذه الليلة. قال لما؟ قال عمتك تبتني مسكينة ما فيها الا يعرفها زوجته وصالحة وزينة ولا فيها الا خير. قال عمتي تحب لها رجل وتريد ان تقتلك من اجل تأخذه وتتزوج به، وقد عزمت هذه الليلة على قتلك، فانا جيت نذير لك، صدقني ولا بكيفك؟ لا كيف بكيفك، اذا ذبحتك لا تلومني بعدين. قال كيف؟ قال المسألة فيها قطع رقبتي، انت الليلة لا تصدقني الحين، لكن روح الليلة وارقد، لكن استلقى على فراشك ولا ترقد، غمض عيونك ولكن فتحها بشويش علشان تشوف، اذا جتك بالسكين في يدها حتى تشوف اني صادق، اذا ما حصل هذا اذبحني بكره. قال طيب. رجع الرجل من العمل من دكانه الى البيت، وما هو الاول، ما هو الاول طبعا، قد في قلبه شيء على المراه، فدخل ما سلم عليها، زعلان من الخبر هذا، وهي ايضا لما ما سلم قالت ما عاده الاول والله، اجل قد هو بيتزوج والله فلان انه صادق. شوفوا كيف الشيطان دبر المؤامره، وضعت الطعام تعالي كلي، قالت ما ابغى، ايوه اكل لوحده، قال والله صدقت ما تبغاه معي، قد هي تبغاه مع واحد ثاني. وجلس في يومه الى ان جاء الليل، واستلقى على فراشه وجلس يغمض يفتح بشويش ويرقب يرقب، واذا بها تدخل الباب مسكينه تريد هذا الزوج يبقى لها مدى حياتها، ويدها فيها السكين ورا ظهرها، الى ان قربت منه ثم قربت ثم مدت يدها الشمال على لحيته، ثم اخذت شعرات من لحيته واخرجت السكين من ورا ظهرها واهوت بها على حلقه تبغى تقطع الشعرات، وذاك يفتح ويتلفت ويشوف ويرقب ويرقب، ويوم قربت السكين خلاص ما عاد بشيء قديم الرقبه، فنط قفز عليها وسدحها في الارض واخذ السكين من يدها وذبحها. والعبد منحوس عند الباب يرقبهم، ويوم شافها تبحث في الدم فشرد، وروح لاهلها، اهل هذه قريه مجاوره، قال فلان ذبح بنتكم افزعوا، ففزعوا، وانه يخرج على الجماعه قال جماعه الولد، قال آل فلان هجموا على بنتكم وذبحوها، على ولدكم وذبحوه افزعوا، فتقابلت القبيلتين واقتتلا حتى فنيتا لاسباب هذا العبد المنحوس. النمام، اسمعوا، النمام يفسد في ساعه ما لا يفسده الساحر في سنه، ولهذا ليس من اخلاق المسلم، لا ينبغي لك يا مسلم اذا سمعت كلاما ان تنقله بين الناس، ويلزمك يا اخي المسلم اذا احد نم لك كلام آداب شرعية. أولا من نم لك نم عليه، هذه قاعدة معروفة، اللي بيجيب لك كلام ترى بينقل من كلام، فلا تصدقه أولا. ليش؟ لأنه كذاب ولو كان صادق، لأن الله سماه فاسق. قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فيش تبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فالله سماه في القرآن فاسق ولو كان صادق، فأول شيء لا تصدقه أول شيء. ثانيا تنصحه وتلومه وتعاتبه، تقول يا أخي حرام عليك يا أخي، ما لقي الشيطان حمارا غيرك يركبك حتى تجيني عندي بالكلام حقك هذا، ما تستحي على وجهك، وليش تعلمني؟ طيب فلان تكلم في ظهري جزاه الله خير، على الأقل استحى مني، تكلم بعيد وأعطاني حسناته وأخذ سيئاتي، لكن أنت تشلها من ناقلة عندي، أنت الحقيقي، أنت اللي سبني، أنت اللي شتمني. هذا الكلام لو قلته لا يتأدب ما عاد ينم أبدا، لكن بعض الناس بالعكس يشجع النمام. إذا جاء النمام قال من اللي معكم في المجلس؟ قال معنا فلان وفلان وفلان. قال أفا كلهم معك ولا علموني وما علمني إلا أنت، أنت صديق الصادق والله، والله أنت اللي أثبت لي بالعمل الحقيقي أنك صديق الصادق، فيشجع على النميمة، بينما كان ينبغي له أن ينصحه، فإذا لم ينتصح أن يبغضه بالله، فإن النمام مبغض عند الله عز وجل. ثالثا ألا يظن بأخيه الذي نقل عنه الكلام إلا خير، الأصل فيه البراءة ولا تحمل عليه أي محمل. رابعا ألا يحملك هذا النمام على التثبت والتتبع والتأكد من الكلام هل هذا صحيح أو لا. ليش؟ لأنه الأصل فيه البراءة. يقال أن عيسى أن موسى عليه السلام خرج يوما من الأيام يستسقي، فرفع يديه وطلب من الله السقيا، فأوحى الله إليه أنكم لن تسقوا هذا اليوم. قال ربي ولما؟ قال فيكم عبد عاصي يخرج منكم اسقيكم. فرجع موسى بقومه ونادى القوم، قال يا قوم أيها الناس إن الله عز وجل لن يسقينا اليوم بسبب عبد عاصي، إني أحرج عليه أن يخرج. يقول يخرج هذا العبد العاصي علشان الله يسقينا، فالعاصي هذا الموجود عرف نفسه وأراد أن يخرج، ولكنه خشي أن يخرج فينفضح، فتاب إلى الله في قلبه وقال يا ربي يا ربي أنت ستار، أستغفرك وأتوب إليك، وأتوب إليك من كل ذنب جنيته ومن كل خطيئة اكتسبتها، فما إن غلق الكلام إلا والمطر ينزل والغيث يعم البلد، فيقول موسى يا ربي سقيتنا قال سقيتكم بالذي به منعتكم، سقيتكم بالذي به منعتكم. قال ومن هو يا ربي؟ قال عبد كان مذنب. قال علمني به. قال سبحان الله، أستره وهو يعصاني ثم أفضحه وهو يطيعني. ولم يفضحه الله تبارك وتعالى. وأكثر ما يدخل الناس النار كما ذكرت لكم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الفم والفرج. فينبغي أن نضع أيها الإخوة حواجز وقيود على اللسان بحيث لا نتكلم به إلا فيما يحله الله عز وجل. السم الثاني النظر، لأن النظر بريد الزنا، والنظر سهم مسموم من سهام إبليس كما جاء في الحديث. ارفع شوي. من تركه ابتغاء وجه الله ارفع شوي. أبدله الله بإيمان يجد حلاوته إلى يوم يلقى الله. وفضول النظر وإطلاقه في المعاصي يحصل موت القلب، والله عز وجل قد حذر عنه ونهى وقال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. وقد أمر الله عز وجل بغض البصر وصيانة الفرج، وقارن بينهما في معرض الأمر، وبدأ بالأمر بالغض لأن العين رائد القلب، العين هي رسول القلب، فإذا غضت العين سلم القلب، وإذا انفتحت العين مرض القلب. يقول ألم تر أن العين للقلب رائد فما تألف العينان فالقلب آلف. ولأن غض البصر وسيلة إلى حفظ الفرج وصيانته فهو الباب الأكبر إلى القلب وأعمر طرق الحواس إليه، وبحسب ذلك كثر السقوط من جهته ووجب التحذير منه. يقول عليه الصلاة والسلام والحديث في الصحيحين كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة. العينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما السماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. وعن جرير رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة، يعني وأنا ماشي شفت امرأة نظرة فجأة الأولى، قال غض أو اصرف بصرك، يعني الأولى مسموحة لكن إذا رأيت طوالي لا تكرر. إذا رأيت وجلست تقول هذه الأولى خليها عشر دقائق الأولى، لا ما هي الأولى، هذه مصيبة. الأولى الفجأة التي راحت كذا وبعدين بمجرد ما نظرت وشفت أنها شبح امرأة مسلمة غضيت، لك فيها أجر هذه. ليش؟ لأنك غضبت بأمر الله فلك فيها أجر، واسقل قلبك وتجد في قلبك حلاوة وإيمان تجده إلى يوم تلقى الله تبارك وتعالى. والنظر هذا خطير جدا على القلب. كل الحوادث يقول مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. الحريقة الكبيرة تشب من عود كبريت أو من عقب سجارة، حريقة الزنا تشب من أول نظرة، نظرة فسلام فكلام فموعد فلقاء فزنا فجهنم والعياذ بالله. فهذا آفة النظر لا تقل عن آفة اللسان. آفة اللسان أخطر، ولكن آفة اللسان النظر عظيمة والعياذ بالله. أولا فيها معصية الله تبارك وتعالى، إذا أطلقت بصرك في الحرام فقد عصيت الله، لأن الله أمرك بغض بصرك. والله يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، أين أنت من هذه الآية وأنت مؤمن؟ وهل في الدنيا فلاح وسعاد وفوز إلا بطاعة الله عز وجل؟ والله ما سعد من سعد إلا بامتثال أوامر الله، وما شقي من شقي إلا بمخالفة أمر الله عز وجل. الثانية أنه يفرق القلب. القلب إذا تبع النظر، فإذا نظرت إلى هذه وإلى هذه وإلى هذه وإلى هذه تشتت القلب وتوزع وضعت وضع دينك والعياذ بالله. وإذا جمعت قلبك على الله وغضبت بصرك عن محارم الله أورثك الله عز وجل إيمان تجده في قلبك إلى يوم تلقى الله عز وجل. أيضا يضعف القلب ويحزنه، وغض البصر يقوي القلب ويفرحه. أيضا القلب النظر يكسب القلب ظلمة والعياذ بالله، فإذا أظلم القلب أقبلت عليه سحائب الشرور والبلايا والهموم والعياذ بالله. فما شئت من بدعة ومن ضلالة ومن معاصي ومن اجتناب هدى ومن اتباع ضلال والعياذ بالله، ومن إعراض عن أسباب السعادة ومن اشتغال بأسباب الشقاء، كله يأتي عن طريق والعياذ بالله ظلمة القلب التي جاءت عن طريق النظر. ولهذا الله عز وجل بعد هذه الآيات قال عز وجل بعدها قال الله نور السماوات والأرض، وجاءت هذه الآيات في سورة النور. أيضا فضول النظر أيها الإخوة يقسي القلب، النظر المحرم يقسي القلب ويسد على الإنسان باب العلم. لا يمكن أن يتعلم العلم الشرعي من يفتح عينه في الحرام. يقول الشافعي شكوت إلى وكيع سوء عفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأعلمني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي. كان الإمام الشافعي يحفظ من أول قراءة وكان يضع إذا قرأ يضع مسطرة على السطر الثاني حتى لا يقرأه فيحفظه قبل الأول من سرعة حافظته. وخرج يوم من الأيام إلى السوق فرأى عقب امرأة هبت الريح عن عقبها، فنظر النظرة الأولى بس نظرة الفجأة وغض بصره ورجع إلى البيت فقرأ، فإذا الحفظ نزل، العيار حق الحفظ خرب ما عدا الأول، فشكى على شيخه وكيع بن الجراح، فقال له الشيخ وكيع، قال أين ذهبت؟ قال إلى السوق. قال ما رأيت؟ قال رأيت عقب امرأة عارضة. قال إنها المعصية، ارجع إلى الطاعة. ثم قال في أبيات: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأعلمني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي. من الآفات أيضا أنه يسمح لدخول الشيطان إلى القلب، فإن العين منفذ إلى القلب، والأذن منفذ إلى القلب، واللسان منفذ إلى القلب، وهذه المنافذ إذا صكيتها عن المعاصي حفظت القلب من آثارها. إذا فتحت عينك في الحرام سمحت للشيطان بالدخول على قلبك، وإذا فتحت أذنك على الحرام سمحت للشيطان بالدخول من أذنك على قلبك، وإذا تكلمت بالحرام سمحت للشيطان عن طريق لسانك إلى قلبك، وإذا دخل الشيطان على القلب دمره. هذا سارق، والسارق إذا دخل في مكان يسرقه ويخربه ويفسده. فأنت أقم حصون على هذه الأبواب وأقم عليها أقفال، اقفل عينك عن النظر بالحرام حتى لا يدخل منه الشيطان فيفسد عليك القلب والعياذ بالله. أيضا إطلاق البصر يوقع العبد في الغفلة وفي اتباع الهوى. قال عز وجل: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا والعياذ بالله. وإطلاق النظر يوجب الأمور الثلاثة هذه، الشيء الثلاثة: أولا اتبع هواه وأغفل الله قلبه وكان أمره فرط، متى؟ إذا فتح بصره على حرام والعياذ بالله. أيضا فضول النظر وإطلاقه يورث القلب الحسرات والزفرات والحروقات، لأنه يرى شيء لا يقدر عليه ويرى شيء لا يصبر عنه فيتقطع قلبه، فيرجع إلى بيته وهو حزين من مما رأى من المناظر. وطريق السلامة أنك تعاني وتصبر على ألم الغض، ولكنه أهون عليك مليون مرة من ألم النظر ثم الحرمان مما تنظر إليه. لكن متى تنظر؟ إذا تزوجت، إذا تزوجت وأصبحت زوجتك انظر فيها بعينك لين تشبع، لأنك تنظر في شيء في يمينك، تنظر في شيء في قبضتك لك، لكن تنظر في بنت الناس. وهب أنك تجاوزت أمر الله ولم تخف الله ووقعت في الحرام حتى يمكن مارست جريمة الزنا والعياذ بالله، هل حللت المشكلة؟ هل حل المشكلة بالزنا؟ لا، تزداد المشكلة، لأن حاجة الإنسان إلى الجنس مثل حاجة للطعام. إذا تغديت تبغى تعشى، وإذا تعشيت تبغى تفطر، وإذا فطرت تبغى تتغدى. وكذلك الذي يعمل جريمة الزنا، إذا عمل الزنا يبغى يزني مرة ثانية، وإلى متى هو يزني؟ يستمر زاني والعياذ بالله حتى يموت، يعيش حياة الزنا والعياذ بالله، وهو يعرف أن من زنى بامرأة في الدنيا كان عليه وعليها في القبر نصف عذاب هذه الأمة، وأنه ما عصي الله بذنب بعد الشرك أعظم من نطفة يضعها الرجل في فرج لا يحل له. والله عز وجل يقول: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وأن في جهنم كالنور من نار أعلاه ضيق وأسفله واسع، وأن فيه رجال ونساء عراه يأتيهم لهب من تحتهم يضوضؤون ويرتفعون وينخفضون بالعذاب والعياذ بالله. فليس الحل في النظر إلا أن تغض، ما في أحسن من هذا، لأن الله يقول: ذلك أزكى لهم، أزكى لهم. والناظم يقول: وأنت إذا أرسلت طرفك رائدا لقلبك أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. وأحسن شيء تغض بصرك، ستعاني صح ستتعب، الشيطان يزين لك الباطل، لكن تذكر إنك غضك بصرك هذا من أجل الله، تذكر إنك غضك بصرك من أجل راحة قلبك، فهو يعني أولا إرضاء لربك، إراحة لقلبك، إهداء لنفسك، حفظا لعرضك، عرض أخيك المسلم عرضك، ما يجوز أن تنتهك عرضك، لأنك إذا نظرت إلى عرض مسلم نظر الناس إلى عرضك. يقول: غضوا أو عفوا تعف نساؤكم في المحرم، وتجنبوا ما لا يليق بمسلم، إن الزنا دين فإن أقرضته كان القضاء من أهل بيتك، فاعلمي من يزني بامرأة بألفي درهم في بيته يزنى بربع الدرهم. وإذا كنت غيور ولا تريد أنها يتلفت في زوجتك ولا بناتك ولا أخواتك، فأنت غض بصرك عن محارم الناس، يسر الله لك من يغض بصره عن محارمك. أما إذا أطلقت أنت أطلقت الأعين على عرضك والعياذ بالله. أيضا من آفاته أنه يجرح القلب جرح عميق جدا، حتى أن بعضهم يرجع بيته مريض. بعض الناس يخرج السوق ما في قلبه هم ولا غم ولا شيء، لكن ما إن تقع عينه على امرأة متبرجة إلا وتقطع قلبه والعياذ بالله. وتصيبه إصابة بليغة حتى يرجع مريض ما يتعشى ولا يتغدى ولا يأكل ولا يسمر ولا يضحك، وإذا كلموه سمروا معه أهله عياله، تكلم اسمر، وإذا به يزفر الزفرات تقطع قلبه، يزفر. ليش يزفر؟ من تلك النظرة التي نظر بها إلى الحرام. لكن لو أنه غض بصره وما نظر لأراح قلبه. يقول: ما زلت تتبع نظرة في نظرة في إثر كل مليحة ومليح، وتظن ذاك دواء جرحك وهو في التحقيق تجريح على تجريح، فذبحت طرفك باللحاظ وبالبكاء، فالقلب منك ذبيح أي ذبيح. تذبح قلبك أنت بعينك. يقول: وأنا الذي جلب المنية طرفه، فمن المطالب والقتيل القاتل. لا تقتل نفسك يا أخي بعينك، عينك حطها الله في رأسك علشان تنتفع بها يا أخي، تنظر بها في ملكوت السماوات والأرض، تنظر بها في مصالحك، تنظر بها في كتاب الله، تأمر بها بطاعة الله. لا تتبع بها النظر في الحرام، فإنك إن نظرت إلى الحرام أحرقت قلبك ودمرت نفسك وأهلذهبت دينك وأغضبت ربك، والنهاية لاش، ما بتعين من النظر شيء، والله ما تشبع من النظر. الآن لو أن فيه قدر هناك على مسافة 20 متر وفيه رائحة طبيخ من أحسن ما يمكن، وأنت هنا بتموت جوع وتشمشم على بعد 20 متر، هل تشبع؟ النظر مثل الشمشمة ما يشبعك. متى تشبع؟ تشبع يوم تتزوج. ولهذا جاء في الحديث: معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه إيش؟ أغض للطرف. هذا هو الذي يغض طرفك حقيقة، وأحصن للفرج. ومن لم يستطع، اللي ما قدر يتزوج الآن إيش يسوي؟ العلاج النبوي الكريم قال: فعليه بالصوم. الصوم هذا أعظم علاج. تصوم الاثنين والخميس، وتصوم 3 أيام من كل شهر، وتقلل في وارد الطعام، ولا تجلس مع الناس الذين يتكلمون في الجنس، ولا تدخل في أماكن النساء ولا في أسواقهم، ولا تقرأ القصص الغرامية، ولا تسمع الأغاني، ولا تسمع المسلسلات ولا الفيديو. ودائما إذا اشتعلت في نفسك الشهوة تقوم إلى الصلاة، تقرأ القرآن، تغتسل، تجلس مع الصالحين، تقرأ السنة، صلي ما شاء الله عز وجل أن تصلي، تقلل من الطعام، لا تأكل الكثير. يعني الشباب الذين ما عندهم زوجات أنا أوصيهم بأن لا يأكلوا كثير، يأكل في الثلث وأقل من الثلث، ويقوم قبل أن يشبع، لأن كثرة الأكل تؤدي إلى يعني ثوران الشهوة عند الإنسان، ولا مصرف له إلا في الحلال، وما عنده حلال الآن يأخر، حتى إذا تزوج يأكل حتى يشبع إن شاء الله. من الآفات أيضا أن النظر يوقع الإنسان في الغفلة عن الآخرة والجنة، ويبقى دائما معلق بالدنيا والعياذ بالله، وهذا من أعظم الأخطار على الإنسان. يقول الله: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. هذه السم الثاني. السم الثالث وهو خطير جدا: سموم المخالطة، مخالطة الناس، الاحتكاك بين الناس. هذه من أخطر الأشياء على الإنسان. والجلساء ينقسمون إلى قسمين: جليس صالح وجليس سيء. فالجليس الصالح هو الذي تزيدك جلستك معه طاعة لله، إذا نسيت ذكرك، وإذا غلطت رجعك، وإذا غفلت ذكرك، وإذا عصيت لامك، وإذا أطعت أعانك. هذا جليس صالح. هذا فيه يقول عز وجل، يقول: مثل الجليس الصالح كمثل والسوء كمثل الحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك أو أن تجد ريحا خبيثة. والله تبارك وتعالى يقول في القرآن الكريم: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. والخطر كبير على الإنسان من جراء رفيق السوء. يقول: فلا تصحب أخ الفسق وإياك وإياه، فكم من فاسق أردى مطيعا حين آخاه، يقاس المرء بالمرء إذا ما المرء ما شاه، وللناس على الناس مقاييس وأشباه، وللقلب على القلب دليل حين يلقاه. إذا كنت تريد أن تكون طيب اجلس مع الطيبين. يقول: عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي، إذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم، ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي. هل رأيتم غراب يمشي مع الحمام؟ هل رأيتم كلب يمشي مع الغزلان؟ أبدا. الكلب مع الكلاب، والغراب مع الغرباء، والغزال مع الغزلان. فإذا رأينا واحد صالح يمشي مع السيئين هذا طوالي اعرفوا بأنه سيكون سيء، إلا إذا كان هدفه من هذه المشية الدعوة إلى الله والاجتناب لهم في المعاصي، ويقعد معهم في الطاعة فقط ثم يتركهم. أما أن يجلس معهم في المعاصي على أمل أنه يهديهم إلى الله، لا، لأنه سيضيع دينه قبل أن يهديهم إلى الله تبارك وتعالى. هذه المخالطة خطيرة على الإنسان والعياذ بالله. والله يقول: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. والناس في المخالطة ينقسمون إلى 4 أقسام: قسم مخالطتهم لك وتحتاج إليهم كحاجتك إلى الطعام والشراب، وهم أهل الإيمان بالله، أهل العلم بالله، إخوانك في الله، ما تستغني عنهم في وقت من الأوقات، تحتاج إليهم كحاجتك إلى الطعام والشراب والنفس، فهؤلاء تشبث بهم وأحكم الصلة بهم. وقسم ثاني تحتاج إليهم كحاجتك إلى الدواء بس، تحتاجه إذا مرضت، لكن إذا تعافيت ما تبغى الدواء، أليس كذلك؟ وهم من تربطك بهم حاجة المعيشة، زملاء العمل، أنت في وظيفة، في شركة، في مؤسسة، في دكان، في دارة حكومية، في زملاء في العمل، لكن ما هم على مثل ما أنت عليه من التقوى ولا من الإيمان ولا من الالتزام، فهؤلاء مضطر أن تجلس معهم، مضطر تجلس، لكن تحتاج إليهم فقط بقدر حاجة العمل. إنما الود، الرحمة، المحبة، الزيارة الجية، الروحة، لا، إنما خذ، تفضل، السلام عليكم، من بعيد لبعيد. إذا انتهى العمل انتهت الصداقة والأخوة. ليش؟ لأن انتهت الحاجة إليهم. هذا القسم الثاني. والقسم الثالث من خلطتك بهم كخلطتك للداء العضال، وهم أصحاب المعاصي والذنوب والعياذ بالله. هؤلاء يعدون كما يعدي السليم الأجرب، هؤلاء السليم الأجرب هو الذي يعدي السليم، يقول واحذر مقاربة السليم فإنه يعدي كما يعدي السليم الأجرب، فأنت عليك أن تبتعد منه. ليش؟ لأنه سينتقل داءه إليك. إذا جيت على واحد عنده داء الإيدز، هل تجلس معه؟ تقول لا. ليش؟ لأنه سينتقل العدوى إلى جسدك. طيب واحد عنده إيدز في قلبه، إيدز في عقيدته، واحد عنده كوليرا في إيمانه، واحد عنده والعياذ بالله سل والعياذ بالله في عقيدته في أخلاقه، تجلس معه؟ لا والله، هذا أخطر عليك من ذاك. لو جاءك الإيدز أو السل أو الكوليرا وأنت صاحب إيمان، هذا يكون بلاء وإن شاء الله تكفير الخطيئة وتموت مسلما. لكن لو جاءك المرض هذا الذي في عنده، عنده بالله كفر، عنده نفاق، عنده إلحاد، ثم زعزع عقيدتك وخرب دينك ونزف إيمانك والعياذ بالله، هذا أهلكك في الدنيا والآخرة والعياذ بالله. هذا القسم الثالث، هذا تبتعد منه كما تبتعد من صاحب الداء. والقسم الرابع من مخالطته كالسم الزعاف، وهو أهل البدعة، أهل الضلال الذين زينت لهم أعمالهم حتى رأوها حسنة. فإن العاصي ربما يتوب لأنه يعلم أنها على معصية، أما المبتدع فلا يتوب أبدا لأنه يظن أنه على هدى وهو على ضلال والعياذ بالله. هذه أيها الإخوة ثلاث منافذ من منافذ السموم. المنفذ الأول سموم اللسان، المنفذ الثاني سموم النظر، المنفذ الثالث سموم المخالطة. وأنا أقول أيها الإخوة إن المسلم إذا استطاع بإذن الله أن يحكم لسانه فلا يتكلم إلا بطاعة الله، وأن يغض بصره فلا ينظر به فيما حرم الله، وأن يضبط اتصاله واحتكاكه بالآخرين فلا يحتك إلا بالصالحين، فإنه بإذن الله سيبقى قوي الإيمان، سيبقى سليم القلب حتى يلقى الله إن شاء الله بقلب سليم. أما إذا أطلق للسانه العنان وأطلق لنظره العنان واختلط بالحابل والنابل وجلس مع الطيب والبطال والعياذ بالله، فإنه سيخرب قلبه وستغزوه السموم من كل طريق وستناله الأسقام والعلل من كل اتجاه، وبالتالي يموت ويلقى الله وقلبه مريض يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يرزقني وإياكم قلوبا سليمة وألسنة صادقة، وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأحثكم أيها الإخوة على التبرع هذه الليلة، فأنا أرى الصناديق تحيط بكم من كل اتجاه وكأنها تقول لكم لا تنسوني، ونحن نقول لكم لا تنسوا هذه الصناديق، هذه يعني معالم خير، هذه طرق ويعني بشائر خير لكل مسلم، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، لا تخرج محروم من هذا المجلس إلا وقد أسهمت في هذه الصناديق بما ينفعك بين يدي الله عز وجل، لأن الله عز وجل يقول يوم ينظر المرء إيش؟ ما قدمت يداه، ما ينظر ما خلفت، أين علمت نفس ما أحضرت، ما أحضرت، إيش تحضر من العمل الصالح؟ فما تضعه في الصندوق هو الباقي، وما تضعه في جيبك في الشهوات هو الفاني. يقول عليه الصلاة والسلام، يقول الإنسان مالي مالي، وليس لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. وفي حديث صحيح عن عائشة رضي الله عنها حينما ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فقسمتها كلها ولم يبق منها في البيت إلا الكتف، كلها راحت على الفقراء بقي الكتف، فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا بقي؟ قالت ذهبت كلها إلا كتفها. قال لا، قولي بقيت كلها إلا كتفها، لأن الله يقول ما عندكم ينفد ويش، وما عند الله باق، فأنت إذا فتحت الشنطة الآن اللي بقي في الشنطة ينفد، يعني ينتهي، تختره تصرفه، ما يجي آخر الشهر بقي شيء، وما عند الله اللي حطيته كذا ورميته في صندوق هو عند الله باقي، هذا الباقي عند الله. والمؤمن تحت ظل صدقته بين يدي الله يوم القيامة. والأسئلة أيها الأخوة كثيرة جدا، ولكن الوقت ضيق، وأعتقد بعد الساعة 9 الآن 9 إلى 10 وسنصلي الآن 10 دقائق، وبعد 9 ما أظن في مجال للإجابة، ولكن سنحتفظ بالأسئلة المهمة عند الشيخ علي في المركز إن شاء الله ليتاح لها الجواب إن شاء الله، إما مني أو من غيري من المشايخ والعلماء. وأسأل الله الذي لا إله إلا هو أن ينفعنا وإياكم. أما بالنسبة للأخوات في الله اللاتي يصلين في المسجد، فإن عليهن أن يصلين لوحدهن لا يقتدون بالإمام، لأن الإمام هنا متأخر عن المسجد. طبعا المسجد متقدم، مسجد النساء، ولا يجوز للمصلين أن يتقدموا على إمامهم. فلو كان المصلى الذي نحن فيه الآن في القبلة أمام المسجد لجاز لهم أن يأتموا باعتبار الصفوف متواصلة، لكن لما كانوا هم الآن متقدمين فلا ينبغي لهم أن يصلون بصلاة الإمام، بل عليهم أن تتقدم منهم واحدة تقف في وسط الصف وتكون إمامة بصفون النساء عن يمينها وعن يسارها، يعني ما تقدم لحالها مثل الرجال، لا، تقف في الوسط وعن يمينها صف وعن يسارها صف ملاصقين لها وتصلي بهم ويصلون جماعة. ونسأل الله يتقبل منا الجميع، والله أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وتفضلوا بقبول تحيات إخوانكم بمؤسسة اليقين للإنتاج الإعلامي والتوزيع، هاتف رقم 605-666-9، فاكس 605-111-10.